أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. لا زال الكلام في أحكام المطهرات، ولا زال الكلام في المطهر الأول وهو أهمها كما أشرنا سابقا، وهو الماء خبز. مسألة 453: ما ينفذ الماء فيه بوصف الإطلاق، ولكن لا يخرج عن باطنه بالعطر وشبهه كالدلك والغند. مجدي خب، وعليكم السلام. كالحب والكوز، هذا يكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاة إليها. إذا لم تصل النجاة إليها بعد لا كلام، إن وصلت النجاة إليها هذا قيد. شوفوا هذا الكوز، هذا الحب تارة يتمجس الظاهر فقط من دون أن تصل النجاة إلى الباطن، هنا لا حاجة لكل هذه المبحث، وعليكم السلام، نطهر الظاهر وانتهى الموضوع. أما إذا كان النجاة نفذت من الظاهر إلى الباطن، وكيف نطهر الباطن؟ يقول: نضعه في ماء كثير، فإذا طهر الظاهر بالماء الكثير ونفذت الرطوبة إلى الباطن، المفروض أن الرطوبة تنفذ إلى الباطن بأي وصف؟ بوصف الإطلاق. من 60؟ ليش ماء جاري؟ مو لازم ماء جاري، المهم أنه ماء كثير. بينكم الفرق بين الماء الجاري والماء الكثير أو لا؟ الكور يقال له ماء كثير. خب، الماء المراد انه يصل الى الماء المعتصم، النقع في ماء معتصم. خب، ان تغسل بالماء الكثير ويصل الماء الى ما وصلت اليه النجاسة، ولا حاجة الى ان يجفف اولا ثم يوضع في الكر او الجاري. وكذلك العجين المتنجس، اذا كان هناك عجين تنجس يمكن تطهيره بان يخبز ثم يوضع في الكر او الجاري. ليش قال يخبز؟ لانه اذا لم يخبز قد يقال بان الماء لا ينفذ الى اجزائه بوصف الاطلاق. بأن يخبز ثم يوضع، لأنه بمجرد الخبز تتماسك الأجزاء. ثم يوضع في الكر أو الجاري لينفذ الماء في جميع أجزائه. الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس. الصبغ على نحوين: صبغ ثابت وصبغ ماذا؟ غير ثابت. يعني شنو غير ثابت؟ يعني قابل لأن يزول بمجرد إصابته للماء أو ما شابه ذلك. ما شايفين بعض الملابس إذا غسلت يطلع منها لون؟ الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجس، هنا يتكلم عن عام من النوعين، وإن كان منظور الأكثر إلى ماذا؟ الى ما هو من قبيل القابل للازاله. يعني يطهر بالغسل بالماء الكثير اذا بقي الماء على اطلاقه الى ان ينفذ الى جميع اجزائه ويستولي عليها. شوفوا، هذا الثوب مصبوغ بصبغ متنجس، اتينا بصبغ متنجس فصبغنا به الثوب. الان كيف نطهر هذا الثوب؟ يقول: نضعه في الماء الكثير الى بحيث يصل الماء الى جميع اجزائه، ينفذ الماء الى جميع اجزائه ويبقى على وصف الاطلاق. لا، ليش نحكم عليه بالنجاسه؟ انت قاعد تقول يمكن، مو انت وش قاعد تقول؟ يمكن. بعد جاوبت على روحك ولا اجبت على نفسك؟ صحيح. ويستولي عليها، إذا لابد أن ينفذ الماء ويبقى على وصف الإطلاق. هذا قيد دائما نحتاج إذا نريد نطهر، أن الماء يبقى على وصف الإطلاق، لأن الماء المضاف لا يطهر بعد. أما إذا تحول إلى ماء مضاف ولو بهذا الصبغ، كما لو كان الصبغ بمجرد أن يصيبه الماء ماذا؟ يلون الماء تلوين قوي حيث يخرجه عن حالة الإطلاق. إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه ويستولي عليها، بل بالقليل أيضا. أول شيء قال يطهر بالكثير، بعدين ترقى قال مو بس بالكثير تقدر تطهره، تستطيع أن تطهره حتى بالماء القليل، لكن إذا كان الماء باقيا على إطلاقه إلى أن يتم عصره، أو ما بحكمه، ما بحكم العصر، ما بحكم العصر كالغمز والدلك. وعليكم السلام ورحمة الله.
يعني
إذا ما صار مضافا، كما لو كان اللون ثابت أو كان مثابت، لكن مو من السهولة إزالته، مو من السهولة إزالته. مو خب
لما قلنا
ليش ما أخذ من عيد الكفار؟ لا شوف شيخنا، مو لا تخلطون بين المسائل، الخلط بين المسائل هو الذي يربك. ارجع إلى المسألة هناك وسترى أنه كل شيء تشك في طهارته تحكم بالطهارة، حتى وإن كان مأخوذ من يد الكفار، ما لم تعلم بملاقاتهم له بنجاسته. عرفت يا إحنا؟ وعليكم السلام. والفارق بين الأمرين، هناك كلامنا كان بالنسبة إلى مثل الجلود، لو أخذت جلد من يد الكافر هل يجوز أن تلبسه في الصلاة كوت من الجلد؟ الكلام عن ذاك. وهناك أيضا السيد السستاني بالنسبة إلى الكوت، خلافا للسيد الخوئخار، إذا احتملت التذكية، مجرد احتمال التذكية كافي للبس في الصلاة. وقلنا خلافا للسيد الخوئخار الذي اشترط بالنسبة إلى اللبس في الصلاة مو الطهارة، الطهارة اثنين هم السيد الخوئخار والسيد السستاني، يقولان تحكم بطهارته، إذا احتملت الطهارة تحكم بالطهارة، إذا احتملت التذكية والاحتمال الضئيل تحكم بالتذكية. أما بالنسبة إلى اللبس في الصلاة فإن السيد الخوئي يقول ماذا؟ احتمال التذكية غير كافي لللبس في الصلاة. السيد السستاني يقول احتمال التذكية كافي. الفارق واضح صار؟ فإذا يصير تركيز على المرد، لأنه كثير من الفروع متشابهة، وقد إذا الإنسان يصل عن نكتة بسيطة يعني يقول هناك يقول كذا، هنا يقول كذا، مع أنه لا يوجد أي تعارض، لكن مورد الكلام تأتي فيه عباءة متشابهة إلى حد ما توجب التوهم الاختلاط في المسائل في أذهان الإخوة. خب وصلنا إلى 455. شلون؟ احنا ما نريده يزال، من يقول نريده يزال؟ نريده يطهر، ما قلنا يكون نشيل الصبغ. احنا اللباس او البدن المتنجس بالبول اذا طهر بغير الجاري. خب الان هنا يريد ان يتكلم، هذه مسألة تقريبا تكاد تكون من اهم المسائل، مو اهمها بس من اهمها، يعني من ضمن جملة من المسائل التي لا بد من ترقيمها. مهم هذه من المسائل التي لا بد من وضع إشارة مهم عليها. ليش؟ لأن لها ثمرات مهمة جدا. خب الكلام عن تطهير اللباس أو البدن إذا تنجس بالبول، اكتشفتوا إذا تنجس اللباس أو البدن بالبول كيف نطهره؟ يقول تارة نريد أن نطهره بالماء الكثير، بالماء الجاري عفوا، وتارة بغير الماء الجاري من الماء الكثير، وخيط أقسام الماء الكثير، أو بالماء الخليل أيضا. التفتوا السيد الخوئي رحمة الله عليه، السيد السستاني يفرقان بين الجاري وبين غيره من الأقسام. الماء الجاري هنا له خصوصية، مرت عندنا أقسام الماء الجاري، بعد ما صور احتاج إلى الإعادة في أقسام المياه. عندما تعرضنا في بحث المياه أشرنا إلى أنه ماء البئر، ماء الـ 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 الأمطار، مو مطلق الماء الذي له مادة. ماء المطر ماء له مادة لكن مو ماء جاري. الماء الكثير ماء الحنفية ماء له مادة لكن مو ماء جاري. لا تتوهمون تشوفون الحنفية تمشي يعني هذا ماء جاري. أشرنا سابقا ما المقصود بالماء الجاري. إذا مو واضح نرجع عليكم كم صفحة براويكم. واضح أو نرجع شوي؟ واضح؟ خب إذا ماء الحنفية مو ماء جاري، ماء كثير، ماء كثير ولا ينجس بملاقاة إلى النجاسة لكن مو جاري. لا يصير خلط بين الماء الجاري والماء الكثير. أنا أركز لأني رأيت عدد من الأشخاص وبعضهم قد وصل مع الأسفهم إلى البحث الخارج ويخلط بين المصطلحين، يغفل يعني غفلتين ما يلتفت، لأنه عادة أحكامهم واحدة. عادة أحكام الماء الجاري والماء الكثير وماء البئر وماء المطر كلها أحكام واحدة. خب هذا يخلط بينها. خب الآن نرجع إلى الماء الكثير. يقول الماء عفوا نرجع إلى الماء الجاري. يقول إذا غسلت بالماء الجاري يكفي كم مرة واحدة. يعني إذا غسل البدن أو الثياب بالماء الجاري. هنا أيضا تنبيه جدا مهم. هذا الآن النهر جاري لكن أنا اغترفت منه غرفة فغسلت بها يدي، هنا أصابته نجاسة، نجاسة الوضوء. هذا لا يقال غسل بالجاري، هذا غسل بالقليل. متوجهين؟ الماء الجاري ما دام جاري بمجرد أن أغسله ما يقولون ماء جاري. ماء المطر ماء مطر ماء كثير ماء معتصم لكن ما دام المطر يسقط. أنا هي النقاط كلها نبهت إليها بس الآن أريد أن أنبه إليها لأن أحس بأهمية التنبيه إليها هنا. متوجهين المسألة؟ الماء الجاري وهو في النهر أجي أغسله مرة واحدة يكفي. أما إذا شلته بإبريق أو بأي كيفية أخرى شلته وطهرت بشنه المكان البدن أو اللباس، هنا يقال هذا تطهيرون بالماء القليل. أو إذا كان كثير مثلا تطهيرون بالماء الكثير بس مو بالماء الجاري. جيد؟ هاي ركزوها جدا في أذهانكم. خب إذا صار هذا واضح خلنا نرجع للمسألة. إذا طهر بغير الجاري فلا بد من غسله مرتين. خب بالجاري مرة واحدة يلتزمان. سيد الخليفة الثاني يقولان مرة واحدة يكفي بالماء الجاري. أما بغير الجاري فلا بد من المرتين سواء كان ماء قليل أو ماء كثير. سواء كان ماء قليل أو ماء كثير لا يفرقان بين الماء القليل والماء الكثير. خب فلا بد من غسله مرتين. وأم هذا بالنسبة إلى شنو هو المتنجس بالبول مو؟ وأما غيرهما غير اللباس والبدن كهذه المدفأة تنجست بالبول نحتاج أيضا إلى مرتين؟ يقول لا. وأما غيرهما على الآنية الآنية البدور باصطلاحنا وعليكم السلام لها أحكام خاصة. البدور البدور هذه لها أحكام خاصة تركوها صوب. نقول غير اللباس والبدن والآنية ما هو حكمها؟ يقول وأما غيرهما يعني غير اللباس والبدن على الآنية فيكفي في غسله مرة واحدة. فيكفي في غسله مرة واحدة سواء بالكثير أو بالقليل. جيد؟ المطلب الآن واضح؟
ما
يكثر الماء القليل لابد من غسله مرتين، ما يكثر الكرب يعني الكرب مثل البدن. الشيخ التبريزي كالسيد الخوي في هذه الفتوى كالسيد الخوي.
البدن يحتاج الى
انا لا ما انت تتكلم عن اي عباره فيه بس اذا اتيت بمنهاجه اريد هو كالسيد الخوي.
صحيح. بالنسبه للبدن مع الكرب يكفيه مره واحده او مرتين.
بالنسبة إلى البدن أنت لو منتظر أنا أريد أن أوضح بعض التوضيحات بالنسبة إلى مواضع البدن ستكون هناك بعض التوضيحات المهمة إلى آخر المسألة تحملونا شوي. خب بالنسبة إلى البدن شو سؤالك؟ خب
في الماء الكرب تغطير البول
مرتين لازم مرتين أكيد لازم مرتين. خب فلا بد من غسله مرتين. وأما غيرهما طبعا هناك استثناء واحد سيأتي استثناء واحد يقبلونه السيد الخوي السيد السستاني والشيخ التبريزي ثلاثة يقبلونه سيأتي استثناء واحد. خب، واما غيرهما على الآنية فيكفي في غسله مرة واحدة، وكذا المتنجس بغير البول، وكذا المتنجس بغير البول كالمتنجس بالدم. خب
مرة واحدة الكر والجار
بالقليل بالكثير بالجار في كل شيء. فيكفي في غسله مرة واحدة، وكذا المتنجس بغير البول، بغير البول مثل شنو؟ مثل المتنجس بالدم خب او المن. ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول. خب الان هذا الماء تنجس بالبول، خب بدني تنجس بهذا الماء المتنجس بالبول، هذا بدني لا احتاج في غسله الى مرتين، بل مرة واحدة تكفي، لان هذا مو متنجس بالبول، متنجس بالمتنجس بالبول. ما توجهت للمسألة؟ متى نحتاج إلى مرتين في تغسيل يدي؟ إذا صار متنجس مباشرة بالبول نقول لا بد من المرتين في غير الجاري. أما إذا كان متنجس بالماء، هذا الماء متنجس بالبول ويدي تنجست بالماء وضعتها في الصفل مثلا، هنا يقال لا تكفيك مرة واحدة، تكفي لا نحتاج إلى مرتين. واضح المسألة؟ خب. ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول، هذا توضيح لكي يرفع إذهان قد يتوجه إلى أذهان البعض بأنه المتنجس بالمتنجس بالبول كالمتنجس بالبول، يقول لا ليس بمثابة واحدة بل الحكم مختلف. خب ومنه المتنجس بالمتنجس بالبول في غير الأواني، طبعا الكلام عن وكذا المتنجس بغير البول في غير الأواني، أما في الأواني فقلنا لها أحكام خاصة سيأتي الكلام عليها. فإنه يكفي في تطهيره غسلة واحدة، لكن غسلة واحدة هذا مع زوال العين، يعني عين النجاسة. أما إذا عين النجاسة موجودة لا تكفي غسلة واحدة، بل لا بد من غسلة تزيل بها عين النجاسة وغسلة أخرى. نعم، ليش لازم غسلتين؟ مو لازم غسلتين. الغسلة الأولى أغسله بالماء المضاف، أو ما أغسله أمشي بكلينك ثم أزرح عين النجاسة، صحيح؟ إذا قلنا غسلتين يعني بالكلينك ما يكفي، أنا الآن بالكلينك أجي أزيل الدم الموجود وأصب طهر، غسلة واحدة شيء صار، مو كذي؟ إزالة عين النجاسة ولا لازم بالماء؟ ما أعرف وجهته للنقطة المهمة؟
لا، بقع من عين النجاسة بمقدار ما يحتاج إلى التدقيق لكي يميز، وهل يعتبر ظاهر
الصوت؟ شلون؟
لو بقع من عين النجاسة بمقدار ما يحتاج إلى التدقيق لكي تشوف
باقي عين النجاسة أو ما هو باقي؟ هو المعيار، بس المكان ما طهر. لا زال. طافي بهالمقصد هو الآن لو حتى الكثير مو شرط الجاري أصلا. أما لو غزيلت بالغسل فالأحوط الأولى، لعل عم يصير في احتياط وجوبي، عدم احتسابها إلا إذا استمر إجراء الماء احتياط استحبابي، طبعا عند السير الثاني بس عند السير الأخوي أتخطر أنه احتياط وجوبي لست جازما، إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ كما لو صببت الماء فأزيلت عين النجاسة واستمر صب الماء، فإنه حينئذ شنه التكفي بلا إشكال ولا ريب، مو الإزالة حصلت وتوقف مباشرة، بل بعد الإزالة استمر الصب ولو لثانية أو ثانيتين، إلا إذا استمر إجراء الماء بعد الإزالة فتحسب حينئذ خب تحسب غسلة يعني خب، ويطهر المحل بها إذا كان متنجسا بغير البول، ويحتاج إلى أخرى غسلة أخرى إذا كان متنجسا بالبول. واضح المسألة صارت؟ خب هذه المسألة قلنا مهمة، عندنا أيضا مسألة أخرى مهمة في مسألة 461 لها ربط مهم بهذه المسألة، الصفحة التي بعدها يعني 461 ذكروني أربطها هذه بهي،
يعني كل شيء ما عدا متنجس بالبول أو بالأواني
ما عدا
متلاجم في البول.
نعم. خذ لك أحكام. نعم.
دائما مرة واحدة تكفي.
مو دائما. لأنه خذ جيد دائما لأنه لقع الكلب أيضا النتيجة فيه واحدة نفس الشيء هو في الأواني أيضا. خذ يقول الآن إن تنجست بولوغ الكلب فيها من عفوا بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يصدق معه أنه فضله وسؤره غسلت ثلاثا أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء. خب هذا الكلب إذا أتى وولغ في الإناء الولوغ طرحت له عدة معاني منها أن يشرب بطرف لسانه يقال ولغ. خب
يعني
تعرفت
من الثانية
من
العرض.
نعم من هو سواء علاقة أو لا سير الثاني يشمله حتى إلى مورد ماذا مورد ما إذا شرب وبقي سؤره حتى لو ما بقي من لعابه شيء في الآنية مو الملاك هو أن يدخل شيء من لعابه في الآنية هذا ليس له ملاك. نعم في المسألة التي بعدها يدخل هذا مسألة اللعاب وما شابه ذلك. خب الآن إذا تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره كما لو كان فيها شربة فيمتو هذا عاجب لنا الكلب شربة فيمتو. خب مما يصدق معه أن هذا السائل المتبقي فضله يعني فضيله باصطلاحنا وسؤره السؤر ماذا هو المتبقي بعد الشرب مو خب غسلت ثلاثان شوف الغسل ثلاثان أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء غسل بالتراب وغسلتين بالماء. خب كيف يغسل بالتراب سؤال كيف يغسل بالتراب كيف نسأل الحين لنا أخذت كف من التراب ووضعته في الإناء ومسحته هذا يقال غسل ما رمل أخذ تراب عادي ها إذا أضيف معه ماء يعني لكي يطب أنا ما أدري جاوبوني بعد اختلف الفقهاء. خب الفقهاء بعضهم ذهب إلى أنه يمسح بالتراب الجاف بدون ماء وبعد أن يمسح بالتراب الجاف ماذا يغسل غسلتين هذه غسلة تعتبر تراب هو مو غسل واقعي لكن كالغسل صار. والبعض الآخر ذهب إلى أنه يوضع على التراب شيء من الماء فيمسح به واضح المختصارات البعض ذهب إلى هذا والبعض ذهب إلى هذا والبعض ذهب كصاحب العروة إلى كفاية كلا الأمرين. السيد القلبيغان السيد الإمام جملة من الفقهاء يرون أن الكيفية الأولى سيد الخوي وتلامذته يرون الكيفية الثانية نعم يوضع شيء من الماء على التراب حيث يصير بصلاح مثل الخمر نتوجه وتنساح ما شيخنا ما قال يعفر لا طبعا هنا ما قال يعفر ولا تحت التعفير أيضا هو هذا المقصود به خب لا تستعجل هو هذا لا شيء آخر وين المعروف شيخنا في عرفك في الديرة
لا يعني التعبير كذا
اللي يسمونه التعبير أخذه
على
بعض الجذور
التعبير يعني
ما قدر عليه تفضل
لو مما يصدق معه أنه فضله
وسره
يعني
إذا
ما فضل
معه
مع الشرب يعني
ثلاث مرات لا مع ذلك يغسل ثلاث مرات. خب إذا لطع المسألة صارت واضحة مو خب إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لطعه بالإناء خب لطع الكلب الإناء لحته كأنما بلسانه خب أو شرب بلا ولوغ قلنا أن الولوغ ماذا هو الشرب بطرف اللسان خب كان ذلك بحكم الولوغ في كيفية التطهير إن بقي فيه شيء يصدق أنه سؤره، بل مطلقا على الأظهر حتى وإن لم يبق فيه شيء يصدق عليه أنه سؤره. وعليه فالأحوط أن يعفر بالتراب أولا، احتياط وجوبي ماكو مشكلة، بس مو المشكلة في الاحتياط وجوبي، المسألة فيما بعد الاحتياط. كان ذلك بحكم الولوغ في كيفية التطهير إن بقي فيه شيء يصدق أنه سؤر، بل مطلقا على الأظهر. خب، بل مطلقا على الأظهر، واضح المسألة؟ خب، هذا انتهى الفرع. إذا هذا بحكم الولوغ في كيفية التطهير، مرة بالتراب ومرتين بالماء، جيد؟ خب، الآن فرع آخر، وأن إذا باشره بلعابه، اللعاب سقط في الإناء، أو وضع يده مثلا، أو عرقه سقط، خب، أو سائر فضلاته الأخرى حتى البول أو ما شابه ذلك، خب، أو سائر فضلاته، أو بملاقاة بعض أعضائه، فهنا فالأحوط أن يعفر بالتراب أولا مثل الطريقة الكيفية الفائتة، لكن بإضافة شنو؟ بإضافة ثلاث مرات ماء هالمرة، مو مرتين، ثلاث مرات. اتفقتون؟ في الكيفية السابقة مرتين بالماء، بعد ذلك هنا ثلاث مرات بالماء. فالأحوط طبعا احتياط وجوبي أن يعفر بالتراب أولا ثم يغسل بالماء ثلاث مرات. قد يقال، ليش محتمل هذا؟ محتمل أنه أن يكون الفوق مقيد ببقاء شيء، وإن كان ما رأيت الفقهاء، بقية الفقهاء يعني يقيدون حسب الظاهر، لا يقيدون ببقاء شيء، يقولون مطلق ولوغ الكلب في الإناء، مطلق ولوغ الكلب، بل هو بمجرد أن يلغ البقاء، ما ثمرة البقاء، بقاء الماء. الإناء بلا إشكال نجس شيخا، مو الكلام أنه نجس أم لا، لكن سواء قلنا اشترطنا أن يتبقى شيء في الأعلى أم لم يتبقى في المسألة التي فوق، يعني اشترطنا أن يتبقى شيء أو لم يشترط أن يتبقى شيء، ما الثمرة في المسألة؟
الشيخ يتنجس
الأعقام ولا بس في الإناء؟ خب، بلا إشكال يتنجس الجانب الملاقي بالرطوبة، وإلا لو كان جانب من الإناء طاهر وجاف بلا إشكال لا تنتقل الطهارة النجاسة إليه بلا إشكال. الآن هذه الظروف قدر الظروف الآن يا أمر عرفي شيخ قدر، أما الآن في مثل البركة تقول هي آنية بلا إشكال، ما يقولون هي آنية مثل شنو؟ المقلة. ليش يصدق عليه أنه آنية؟ إيه يصدق بلا إشكال، يصدق عليه، هي كل هاي الأمور اللي في ذهنكم يصدق عليها أنها آنية، يقولون هاي الأواني، كسر الأواني، جاب الأواني، كلها آنية. خب، ثم يغسل بالماء ثلاث مرات، وإذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ. وإذا صب الماء الذي ولغ فيه الكلب في إناء آخر جرى عليه حكم الولوغ، يعني حتى هذا الإناء ينبغي أن يطهر بهذه الكيفية أيضا. الآنية التي يتعذر تعثيرها بالتراب تبقى على النجاسة ولا يسقط التعثير به على الأحواط، يعني حتى وإن لم نتمكن من العثور على الماء مثلا، أو لم نتمكن من إدخال الماء لضيق فمل الإناء مثلا، وإن كان يشكل بعض الفقهاء في هذه الحالة، يقولون إذا كان الإناء ضيق بحيث لا يمكن وصول الماء، لا يمكن إدخال التراب إليه، كيف يلغ فيه الكلب؟ عرفت شلون؟ ويجيبون نعم، لا يجاب بأنه قد يكون الفم واسع ثم يضيق ثم يتسع، تتصور عدة فروع. على كل حال لا نتوقف كثيرا. الميراث انه اذا حصل ولوغ ولم نتمكن من ادخال التراب نحكم بان هذا الاناء لا زال نجسا. واضح؟ اذا يبقى على النجاسه على الاحوط احتياط وجوبي. ثم يقول اما اذا امكن ادخال شيء من التراب كما لو كان الفم ضيق لكن امكن ادخال شيء وتحريك الاناء مثلا، هذا يتصور كما لو جئنا مثلا بإناء ضيق وادخلنا فيه، وقلنا ان الماء الذي يصب من الاناء الاخر بنفس الحكم صببنا فيه الماء السابق هذا الاناء الاول ولغى فيه الكلب اخذ وبقي فيه ماء فصببنا هذا الماء في هذا الاناء الضيق، كيف نطهر هذا الاناء الضيق؟ يقول تستطيع ان تضع فيه شيء من التراب وتحركه. جيد، اذا حركته تحريك شوي عنيف، اذا تحرك واستولى الماء التراب على كل الاماكن فقد كفى في هذه الحالة، تكبه وتطهرب عليه مرتين بالماء وانتهى الموضوع بحيث يستوعبها اجزاء ذلك في طهرها. خب، يجب ان يكون التراب الذي يعفر به الاناء طاهرا قبل الاستعمال. ليش قيل قبل الاستعمال؟ لانه بمجرد الاستعمال بعد سينجو اسمه. خب، جملة من الفقهاء يستشكلون في الرمل، يقولون نعم الرمل الدقيق الذي هو اشبه ما يكون بالتراب، لان الرمل ايضا على اشكال، يقولون بلا اشكال الحكم متوجه الى التراب، لكن هل يشمل الرمل الدقيق جدا؟ البعض يشمله، هنا اطلاق العبارة ما تقدر تستدل بها على انه يشمله. هو اقول لك الرمل على اقسام، بعض الاحيان الحبة الرمل كبيرة وبعض الاحيان صغيرة، مو اشبه ما تكون بالتراب يعني. اذا كانت قريبة من التراب بعض الفقهاء يقولون هو بحكم التراب هنا. اما سيد الخوي وسيد السستاني فظاهر العبارة انه لا يشملها. يجب في تطهير الاناء النجس من شرب الخنزير. خب، بعد من مسألة 456 الى الان قاعد يتحدث عن تطهير الان يمو. خب، واما شنو بعد؟
يعني اذا ما امكن
قال يبقى تبقى على النجاسه. اكو ذكرها في البدايه، الانيه التي يتعذر تعفيرها بالتراب تبقى على النجاسه، مو هذا قالها؟ اذا امكن وضع التراب تطهر، ما امكن بعد هي باقيه على نجاسته بعد، ذكرها في اول المساله. يجب في تطهير الاناء النجس من شرب الخنزير غسله 7 مرات. واضح المسألة، ما يبقى ليها بعد شرح. وكذا الإناء المتنجس من موت الجرذ الفأر الصغير بلا فرط فيها. بعض اللغويين يطلقونها، بعض الفقهاء بعض اللغويين يطلقون يقولون الجرذ أعم من الفأر الصغير وغيره، مطلق الفأر يطلق يقال له الجرذ. احنا في البحرين إذا شفنا فأر صغير قلنا جريذي، ما أدري بعد، ما عندي خبرة في السوالف زي شيخنا. خب، كل حال، وكذا من موت الجرد بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير 7 مرات. خب، وهذا إذا تنجس بماذا؟ بشرب الخنزير أو موت الجرد. خب، وإذا تنجس الإناء بغير ما ذكر، بغير الخنزير وبغير الكلب صحيح، وبغير موت الجرد يعني بقية الحالات، وإذا تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله بالماء 3 مرات، حتى إذا غسلت الكري أو الجاري أو المطر على الأحواط. شلون يعني؟
يعني هذا
الإناء أحيانا بيشتغل في شنو هو؟ بفوير مثلا بهول؟
بهول.
خب، ماء الحنفية. اذا ما باعته هذه يقال غسله واحده شيخ، يكون باعت فصل بحيث عرفا يقال غسلتين، الملاك ان يقال عرفا غسلتين، مو نفس الانتفاع الملاك هني، ما نشترط الانتفاع في الماء الكثير. توجه في آية الماء الكثير ما نشترط الانتفاع، لكن نشترط ماذا؟ نشترط تعدد الغسل، اذا ما صرخ عرفا تعدد الغسل مشكله. لقع الخنزير شرب يشرب تقصد؟ يشرب وما يشرب، هو لقع لشرب او لقع لإناء خالي. اذا لقع لإناء خالي شيخنا لحسب اصطلاحنا وهو خالي ما عندنا مشكلة فيه، هذا مو شرب. والحكم فيه ثلاث مرات طبيعي مثل اي نجاسة اخرى. خب، وإذا تنجس الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله بالماء ثلاث مرات، حتى إذا غسل في الكر أو الجاري أو المطر على الأحواط إن لم يكن أقوى. مسألتين عندنا لابد من الإشارة إليهما. أول شيء، ما المقصود بالأحواط إن لم يكن أقوى؟ قلنا في صراط النجاة يوجد استفسار السيد الخوئي رحمة الله عليه في صراط النجاة، يسأل ما هو هل قولكم على أحواط إن لم يكن أقوى احتياط أو فتوى؟ قال فتوى. الشيخ تبريزي يعلق يقول احتياط في احتياط، لكن في منزلة الفتوى في شنه؟ في عدم جواز الرجوع إلى الآخرين، إلى الغير فيه. وأنا هم شخصا سألت الشيخ تبريزي كما ذكرت لكم سابقا حول هذا شفهن وأجابني بذلك. الأحوط إن لم يكن أقوى، ما المقصود بها؟ الآن نريد أن نبين ما المقصود بالأحوط إن لم يكن أقوى، هل هي احتياط أو فتوى؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه يذكر في صراط النجاة في ضمن سؤال يقول الأحوط إن لم يكن أقوى هي فتوى. الشيخ تبريزي يقول ليست بفتوى، هي احتياط، لكن في منزلة الفتوى من جهة عدم جواز الرجوع إلى الغير. وأنا أيضا سألت الشيخ تبريزي فهمت أجابني بذلك الجواب أيضا. خب، أما السيد السيستاني فلم أجد له فتوى منه بذلك، لكن في موقع رافد يوجد له سؤال فيجاب على السؤال، طبعا الذي يجيب هو المكتب هنا مكتب قم، وأنا أحتمل احتمال قوي أنه يوجد اشتباه في الجواب. على كل حال قالوا هو احتياط وجوبي، وإن كنت أبدا لا أميل إلى أنه احتياط وجوبي، وأستبعد جدا أن تكون هذه الصياغة للاحتياط الوجوبي، وأحتمل بنسبة جدا قوية أن يكون هناك اشتباه أو غفلة أو ما شابه ذلك. على كل حال هذا عفوا على الأحوط إن لم يكن أقوى، قلنا تنبيهين، التنبيه الأول ذكرنا، التنبيه الثاني هذا فتوى السيد السيستاني. أما السيد الخوئي فما هو رأيه في هذه المسألة؟ إذا تنجس الإناء بغير ما ذكر، بغير الكلب والخنزير والموت الجرد، جيد. وأما السيد الخوئي فيكفي عنده مرة واحدة غسل الإناء مرة واحدة في إذا لم يكن بالماء القليل، أما الماء القليل فلا بد من الثلاث. صار واضح فتوى السيد الخوئي؟ وكذلك الشيخ تبريزي، ثلاث مرات بالماء القليل، وأما بالماء الكثير أو بالجاري أو بالمطار كم؟ مرة واحدة. جيد، في النهاية محصل العبارتين شيخ، محصل العبارتين سواء اعتبرتهم عبارة واحدة أو اعتبرتهم عبارتين، الآن نحن مع هذه العبارة الأحوط إن لم يكن أقوى. يجوز لنا أن نرجع إلى غير السيد، أنا الآن يجوز لي أن أرجع، افترض أقلد السيد السيستاني، يجوز لي أن أرجع للسيد الشيخ تبريزي. أعطينا جاهز. السيد السيستاني يقول لابد من غسل الإناء ثلاث مرات بالماء الكثير، صحيح؟ هذا إناء تنجس بالدم، لابد من غسله كم؟ ثلاث مرات. خب، أستطيع أن أعدل إلى الشيخ تبريزي في المسألة أو ما أستطيع؟ إذا كنت أرى أنه هو الأعلم بعده مثلا، أستطيع أن أعدل أو ما أستطيع؟ هم يبغوا، أنا قاعد أقول شنو، أنا قاعد أقول هو إما فتوى أو في حكم الفتوى، مو كذي؟ الشيخ السيد المكتب السيد هاي الإجابات مع الرافض قاعدين يقولون هو احتياط وجوبي. استفدت إلى وجه الإشكالية؟ انا قاعد ازعم اللي تزعمه انت شيخنا، ازعم انه في النهاية النتيجة فتوى، المحصل هي الاقوى. لا حتى بالماء القليل شيخنا نفس الشيء. خب هذا في غير اواني الخمر، واما هي يعني اواني الخمر فيجب غسلها 3 مرات مطلقا على الاظهر، والاولى ان تغسل 7. خب النتيجة ان اواني الخمر كنتيجة عملية بالنسبة لمقلد السير السستاني كغيرها حتى كالسابقة، لانه هاي 3 وهي 3. اما بالنسبة لقلد السير الخوئي هنا 3 عنده، السيد الخوي هنا ايضا 3 عنده، بالنسبة السيد الخوي بالنسبة الى اواني الخمر عنده 3 مرات
ويستحب 7.
والاولى ان تغسل 7، يعني بالنسبة الى فترة السيد السلطاني هكذا اواني الاواني التي تنجست بالخمر، اواني الخمر هذه تغسل كم؟ 3 مرات، سواء بالقليل بالكثير بالجاري بغيره كلها كم؟ 3 مرات. لكن هنا جزم عند الأظهر، ما عنده في الأحوط إن لم يكن أقوى، جزم الأظهر. والأولى أن تغسل 7. خب الثوب أو البدن إذا تنجس بالبول يكفي غسله في الماء الجاري 1. خب في مسألة 455 تكلم عن الغسل بغير الجاري، مو كذي؟ هنا يقول يكفي غسله في الماء الجاري 1، وفي غيره لابد من الغسل 2. خب هذا فيه شوي تكرار لما سبق. خب لكن ولابد في الغسل بالماء القليل من انفصال الغسالة كما مر في المسألة 452 تقدم في يوم أمس، صحيح؟ خب توقفوا هنا، هي أكو مشكلة عندنا، شلون نحلها؟ حلها سهل يعني، بس انا اذا ما اصور لكم المشكلة وش راح يصير؟ من تقرونها بتقولون لا اكو مشكلة هني. خب الاستنجاء، تتذكرون بحث الاستنجاء قبل مدة مر علينا بحث اسمه بحث الاستنجاء في اول الطهارة، هنا قال يكفي الغسل 1. بالضبط، هناك اذا لم تتعدى النجاسة عن الموضع تجسون المسألة، وهناك هذا فارق مهم. ارجعوا الى صفحة على طبعتنا صفحة 31، اذا تشاركونا نفس الطبعة فصفحة 31 الفصل الثاني كيفية الاستنجاء. يقول في السطر الثاني في المسألة ويعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجي غيره، والأظهر كفاية المرة الواحدة مطلقا، قلنا مطلقا يعني سواء كان بالقليل أو الكثير. خب لو واحد يقرأ هناك ويجي يقرأني يتوهم يقول كيف ما كذا الكلام هناك عما إذا لم يتعد عن المخرج، فقط اختصرت النجاسة على المخرج ولم تتعد عنه، يكفي 1. هنا 2 تشترط سيدنا، قال نعم هي اشترط اذا تعدت النجاسة كما لو اصاب اطراف القضيب مثلا او اصاب اليد مثلا، لابد من 2.
بعد
زوال عين النجاسة او بالنسبة للمرة الاولى تزيل عين النجاسة بها وتستمر الاستمرار، ولو لابد من عين النجاسة، زوال عين النجاسة. التطهير بماء المطر يحصل بمجرد استيلاء المطر على المحل النجس من غير حاجة الى العصر او ما بحكمه، دائما هي او ما بحكمه او شبهه، بعد صار واضح ليكم المقصود وهو العصر او الدلك او الغانزو. خب واما التعدل، خب التفتوا، التطهير بماء المطر، ماء المطر قلنا في احكام المياه انه ماء المطر والماء الكثير والماء الجاري وماء البئر كلها مياه معتصمة، مو كذي؟ بينا لكم المقصود بالمعتصم هناك مو؟ تتذكرون المقصود بالمعتصم؟ يعني شنو معتصم؟ ممتنع. شلون لين واحد دخل كنيسة، دخل مسجد، دخل سفارة، دخل كذا واعتصم فيها؟ امتنع مو؟ خب هني ايضا اعتصام، امتنع عن النجاسة. خب هذه المياه معتصمة. خب ماء المطر بالذات اذا نزل على افترض هذا الفراش وديناه في الحوش نتنجس بالبوت وضعناه في الحوش فسقط عليه المطر، خب هل نحتاج الى الدلك وما شابه ذلك ام لا؟ المسألة تختلف. شفتوا عند السيد الخوئي، عند السيد الخوئي لا بد من الدلك بالنسبة إلى الماء الكثير، بالنسبة إلى ماء المطر أيضا نحتاج إلى الدلك، يقول هنا ما يسقط. السيد الثاني من الأساس في الماء الكثير لا يحتاج إلى الدلك، متوجهين؟ السيد الخوئي، السيد الثاني من الأساس في الماء الكثير لا يحتاج إلى الدلك، فهنا من باب أولى يسقط الدلك. اثنينهم في المحصل يسقط عندهم الدلك والعصر. إذا ودينا السجادة هذه مثلا في الحوش فسقط عليها المطر تطهر بدون حاجة إلى غمز أو عصر أو دلك أو غمز أو ما شابه ذلك، كلها ما نحتاجه. نعم يطهر لا بأس، ما في عندنا مشكلة من هالجهة، لكن إذا كنا نشترط التعدد، التعدد يسقط التعدد أو ما يسقط، يحتاج إلى تعدد أيضا في الموارد التي فيها تعدد أكثر من غسلة. يقول وأما التعدد فيختلف، يقول السيد الثاني فأخالف فيه أستاذي، السيد الأستاذ يقول لا حاجة إلى التعدد وأنا أقول توجد حاجة إلى التعدد. التفتون؟ بالنسبة إلى ماء المطر يعني لابد أن أشيل الزولية ثم أضعها مرة أخرى في المطر ثم أشيلها وأضعها حتى تصير ثلاث مرات مثلا أو مرتين مثلا. لا التعداد يختلف من مورد إلى مورد. شيخنا الخلاصة أنه العطر والغمز يسقط ولكن التعدد عند السيد الإسلامي لا يسقط، عند السيد الخوي يسقط. مسائل كثيرة وفروع جدا كثيرة إذا تصير مباحثة فيها مع الإخوة حتى تركز، وإلا لن تركز وستبقى لكم كثير من الإشكالات فيها. ولا يحتاج إلى العصر أو ما بحكمه، والأحوط استحبابا اعتبار التعدد، والأحوط استحبابا. أنا وين جاي؟ أنا نزلت مسألة أقول شيخ شو احتياط استحبابي، أنا لازمين احتياط وجوبي. خب لا بأس سيدة نقطة المسألة اللي بعدها. وأما التعدد فيما سبق اعتباره فيه فالأحوط عدم سقوطه، كما لا يسقط اعتبار التعثير بالتراب. هي حتى عم بتفيد الخوي لا يسقط اعتبار التعثير، كما لا يسقط اعتبار التعثير بالتراب في المتنجس بولوغ الكلب. إذا عدنا إناء تنجس بولوغ الكلب أول نعثر بالتراب ثم نضعه تحت المطر يصفر عند السيد الخوي مره واحده. عند السيد الثاني لا بد من المرتين او الثلاث بحسب الموردين. البدن يتنجس بولوغ الكلب؟ لا هذا مو ولوغ كلب شيخنا، لطق كلب. لطق اي لا مو نفس الحكم، مو نفس الحكم. خب يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي. الآن جينا إلى بول الصبي. خب ما دام رضيعا ولم يتجاوز عمره الحولين، ما عبر الطفل الشيخ مع أن احنا عارفين من عبر الصبي هذا الذي لم يتجاوز عمره الحولين مو؟ هناك عبر الطفل الصبي الذي لم يتجاوز عمره الحولين، يعني لم يتجاوز الحول يعني السنة، الذي لم يتجاوز عمره السنتين شنو؟ يقول السيد السستاني إذا بال التفت هنا عندنا شروط. الشرط الأول أن يكون صبيا وليس بصبية، وسيأتي أنه يلحق الصبية بالصبي. أما بالعنوان الأولي فالكلام متوجه إلى الصبي مو إلى الصبية، جيد؟ والكلام عن الطفل الذي لم يتجاوز السنتين، وإن كان السيد الخوي يشمله إلى غير إلى من تجاوز السنتين أيضا. واضح كما لو كان عمره سنتين ونص او ثلاث سنوات. ما دام لم يتغذى باللبن بغير اللبن. خب الشرط الثالث ان لا يكون قد تغذى بغير اللبن. شوف ثلاثة شروط عند السيد السستاني على فكرة السيد السستاني نحن الان. الشرط الاول ان يكون صبيا، وسيأتي انه لا يشترط هذا، يشمله الى غير الصبي. خب الشرط الثاني ان يكون شنو لم يتجاوز السنتين. الشرط الثالث ان لا يكون قد تغذى بغير اللبن. ما اعطيته مكبوس. خب ليش احيانا عفوا شيخنا اجازه بده الان الصبي اذا كان عمره 4 سنوات ما يقال له صبي؟ لا لا الصبي في قبال الصبية، لأن الروايات وردت في الصبي، هذا خروج عن مورد النص عن مورد القاعدة الأولية لوجود روايات في المقام. لذلك عدد كبير من الفقهاء كالسيد الخوئي يقول الحكم مختص بالصبي دون الصبية، يعني التنصيص على الصبي ليش؟ لكي ينبه إلى أنه ذكر مو أنثى، توجهتون؟ ثم بعد ذلك يشمله للأنثى أيضا هو خلافا للسيد الخوئي. اما بالعنوان الاول الحكم الى ان نتوجه في الروايات الى الصبي. السيد السستاني يقول لا خصوصيه للصبي نسميه للانثى ايضا، لا خصوصيه للذكر نسميه للانثى. السيد الخوي يقول لا توجد خصوصيه للذكر. خب
يعني هنا
تفرقه. نعم الصبي ذكر شيخنا بلا اشكال. تريد فتوى السيد السستاني؟ اول شيء يخصصه بالذكر ثم يشمله للانثى. في آخر المسألة يقول ولا يبعد إلحاق الصبية بالصبي. أول شيء هنا فوق عندما يقول ببول الصبي يقصد به الذكر دون الأنثى. واضح؟ بلحاظ الأخير شيخنا. لو ما جاء في الأخير هذه العبارة ما يشمل الصبية شيخ. لو لم يأتي في آخر المسألة بالعبارة لم ما دام رضيعا لم يتغذى ولم يتجاوز عمره الحولين على الأحواض. خب يكفي الصب، يعني لا نحتاج إلى عصر وغمز. مفهومين؟ يكفي الصب لا نحتاج لا إلى عصر ولا إلى غمز، ولا يحتاج إلى العصر أو ما بحكمه. والأحوط استحبابا اعتبار التعدد، يعني حتى تعدد ما يحتاج، مرة واحدة يكفي سواء بالقليل أو الكثير. خب لكن الأحوط استحبابا اعتبار التعدد، يعني اشتراط التعدد احتياط استحبابي. ثم يقول ولا يبعد إلحاق الصبية للصبي في الحكم المذكور. قلنا عند السيد الخوي لا تلحق الصبية بالصبي، يعني الصبي أشطر منها. خب يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء. خب بأن يصب فيه شيء من الماء، بأن يصب فيه شيء من الماء. يتحقق غسل الإناء، عندنا الآن إناء نريد أن نغسله بالماء القليل. كيف يتحقق؟ إذا صببنا الماء جبنا الإناء وصببنا عليه من كل الاتجاهات تحقق بلا إشكال. لكن يقول لا نحتاج إلى هذا الإسراف في الماء، يكفي أن تضع مقدار وتحرك الإناء بحيث يستولي على كل الأماكن. مع أنه ليش هو يقول هذا ينصص عليه؟ لأنه قد يتبادر إلى الذهن أنه الماء بمجرد أن يصل إلى الإناء صار نجسا، عندما تحركه سيكون تطهير بالماء النجس مو كذي؟ هو هنا ينبه إلى أنه هكذا رقصة ما مطلوبة ويكفي به المقدار. وشو هذا إشكالك؟ خب جيد. خوب يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شيء من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه، يعني يتحرك القدر هكذا بحيث يستوعب كل أجزائه. ثم يراق يعني شنو؟ يكب. جيد. صب الماء هذا تكب من القدر، ثم تكرر العملية مرتين أخرين، فصار كم غسلة عنده؟ 3 غسلات. فإن فعل به ذلك 3 مرات فقد غسل 3 مرات وطهور. خروج عن القاعدة. خب صب فقط في الأسفل، ليش تصب في الأعلى؟ ما يحتاج ترجع في الأطراف ليش؟ خب جيد. خب
لما تيجي تكبر
الماء
هذا
يذهب
الى المكان الطاهر،
ما يفرض المختار. لا ولم يتجاوز عمره على الحولين على الأحواض. السيد الخوئي التفت معي، السيد الخوئي يقول حتى إذا تجاوز أيضا يجري نفس الحكم. السيد السيستاني يقول الأحواض وجوبان قصر هذا الحكم على من لم يتجاوز عمره الحولين. أما من تجاوز عمره الحولين، لو عندك ولد عمره أكثر من سنتين، يقول لك تقدر ترجع للشيخ التبريزي في المسألة، مو عند احتياط وجوبي أن الحكم لا يشمل غيره. على الأحوط الأولى وين هي؟ ولم يتجاوز عمره الحولين على الأحوط الأولى، سيحتاج نشوف أيه أصح. بس هنا الأحوط إذا كنا نحن هناك واضح أنه احتياط استحبابي، شيخنا واضح أنه احتياط استحبابي، فمن الأساس المسألة سهلة يعني ما نحتاج إلى رجوع إلى الغير. بعد هنا احتياط وجوبي، فلا لا بد من العمل بهذا الاحتياط او الرجوع الى الاخرين. بين الصبي والصبيه بعد احنا بعد تعودنا على انه شنو مصير ضد حقوق المراه مو خب في الروايات يا شيخ وردت في الصبي مو في الصبيه، الروايات وردت في الصبي في الصبي دون الصبيه. لا لا جمله من الاحكام هي الأحكام، كل أحكام الطهارة شيخنا أحكام تعبدية، كل أحكام. أنت وإلا بعض الأشياء، ليش الماء المضاف ما يطهر؟ ويش اللي فيه هاي الماء الورد ما يطهر؟ لو تصب بركة من ماء الورد على هذا المكان النجس ما يطهر. خب شوف ليش يعني؟ هاي أحكام تعبدية يعني. فالطهارة والنجاسة الأحكام كلها تعبدية، يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارة قبل الاستعمال بعد، أما في أثناء الاستعمال شيخنا فلا مشكلة. الآن في أثناء الاستعمال تنجس وأنا أطهر به، يقول لا توجد مشكلة. المهم أنه وقت الاستعمال ماذا؟ حين الاستعمال لا بد من كونه طاهرا، يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها. خب هذا مسألة. الآن دم أصاب ثوبي، خب غسلت الدم عن ثوبي فرأيت الدم راح لكن لا زالت صفرة موجودة. كثير تصير هذه الحالة، يقولون هذه الصفرة لا تضر، هذا لون عرض، اللون والرائحة أعراض مو جواهر، نظر بقاها ما يضر، لكن لابد أن تتأكد من أن الدم بأكمله راح يعني. فأنت لو فرقت بشوي باصطلاحنا شوي هذا بحيث تأكد أنه أجزاء الدم راحت، حتى وإن بقي لون من الدم في ثيابك، بعض الأحيان هذا ما يصير إلا بالكلور، صلاح البحارنا المبيض، ما أدري شو تسمونه إحنا، كلور أو مبيض؟ خب، بدون هذا ما راح شنو هو يطهر، ما راح يذهب هذا اللون، يقول ما لا نحتاج إلى أن يذهب هذا اللون أو أن تذهب الرائحة، المهم أن أجزاء النجاسة شنو هو تذهب. المهم أن تذهب أجزاء النجاسة.
يبقى الدم يعني لونه
أحمر. اللون ما عندنا مشكلة إذا اطمأننا إلى زوال نفس جزيئات الدم. طبعاً بالنسبة إلى الدم عارف ما يبقى اللون أحمر إذا راحت الجزيئات.
إذا تطول مثلاً يعني.
ماكو مشكلة شيخنا إذا اطمأننت بزوال حتى وإن بقي أحمراً ما دام قد ذهبت جزيئاته ما عندنا مشكلة.
الأحمر من؟
شنو؟
الأحمر
مو شرط جزيئات. من يقول الآن حنا شيخنا جزيئات؟ خب فإذا بقي واحد منهما يعني اللون أو الرائحة أو كلاهما يعني لون مع رائحة لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين، أما إذا لم تعلم بزوال العين فلا بد من اليقين بزوالها. خب الأرض الصلبة بعد مسألة 467 لا نتمكن الظاهر بعد من التعرض لها هنا، ويأتي الكلام عليها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.